حديث العصوم بتوفيق الله والقراءة في شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحميرة الكبرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى ثم يواصل الشيخ التحليل: انتبهوا، ولو كان القوم جميعا من التابعين وتابع التابعين الذين تقدم ذكرهم، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، كما اتهمهم بذلك الخلف الذين زعموا أن السلف لم يفهموا معاني
نصوص. يقول ابن تيمية أصل العبارة، يقول ابن تيمية: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمر روح كما جاء بلا كيف إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو كان القوم جميعا من التابعين وتابع التابعين الذين تقدم ذكرهم، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، كما اتهمهم بذلك الخلف الذين زعموا أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، لو كان الأمر كذلك لما قالوا الاستواء غير
لا بل مجهول. ولا النبي وقوم قالوا علم فكت، إما لم يعلم أو أنه علم وكتب ولم يبلغ، وهذا والعياذ بالله كفر. نعم.
قال: لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معمولا معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنا، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
نعم، شيخ سام يقول هذا: لما قالوا بلا كيف دليل على أن الصفة معلومة المعنى، لأن الصفة لو لم تكن معلومة المعنى لما جاء الاستثناء بالكيف ولا عاد على الجميع، فكون السلف يقولون بلا كيف يبقى المستثنى ايه؟ أمور كما جاءت بلا كيف، هذا المستثنى الكيف، يبقى المعنى معلوم، يبقى آمنوا بمعناه أما كيفيته فلا نعلمها، يبقى هذا الاستثناء للكيف وليس للمعنى، اللفظ معنى وكيف، فإذا جاء النفي للكيف بقي المعنى على أصله، ولو كان المعنى مرادا لقالوا بلا كيف ولا معنى، أمروها كما جاء لا كيف ولا معنى. وطبعا لا نستدل بالعبارة اللي هي جاءت عن أحمد لا كيف ولا معنى، لأن معروف أحمد يتكلم في المعاني، فحملت على لا كيف على ما يعتقده المحرفة ولا مع الممثلة، ولا معنى على ما يعتقده ماذا المحرف. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: إذا كان المعنى غير مفهوم لا معنى لنفي علم الكيفية، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات كما هو منهج سلف هذه الأمة.
هذه مسألة دقيقة جدا. أمروها كما جاءت بلا كيف، لو كان المعنى مفوضا لقال بلا كيف ولا معنى، واضح؟ يبقى استثناء الكيف إثبات معنى. نعم. وأيضا
قال شيخ الإسلام: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
صحيح. نعم.
قال الشيخ محمد: لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي الأشاعرة، ولو كانوا ينفون الصفات مطلقا خبرية أو عقلية كما تنفي المعتزلة، لو كان الأمر كذلك لا يحتاجون إلى أن يقولوا بلا كيف.
الخبرية أعظم الإشكال بينما بين أشعرة والماتريدية وكذا، الصفات الخبرية والصفات الفعلية. الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدمين والأصابع وغير ذلك، وكالصفات الفعلية المجيء والنزول والاستواء وغير، هذا أكبر المعترك، أكبر المعترك في الصفات الذاتية الخبرية وفي الصفات الفعلية. لو كان الأمر كذلك لا محتاجوا إلى أن يقولوا بلا كيف، ولا قالوا بلا كيف ولا معنى، ولهذا المفوضة لا كيف ولا معنى. إنما أهل السنة ماذا يقولون بلا كيف؟ فنفي الكيف إثبات للمعنى، وهذا معنى قولي من استواء غير مجهول والكيف غير معقول يساوي بلا كيف. فلو كان المعنى غير معلوم لما قال الاستواء غير مجهول. يعني ايه؟ يعني الاستواء معلوم كما جاء في اللفظ الاخر، الاستواء معلوم. طب معلوم بايه؟ معلوم بايه؟ معلوم بمعناه بوضعه في العربي، ولا معلوم بالفاظه، ولا معلوم بالفاظه. ولهذا المفوضة ما تقول الاستواء معلوم، ما تقول، والكيف غير معقول. المفوضة يقول هذا؟ لا، المفوضة غير معلوم عندهم لا المعنى ولا الكيف. نعم.
قال: فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، الاستواء والعرش من الصفات الخبرية الفعلية، لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس
يعني
الأمر،
لو أننا أنفي هذا أقول أن الله عز وجل ليس على العرش، ما أقول بلا كيف، لأنك تنفي أصلا استواء، تنفي الاستواء نعم الحقيقي. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. نعم.
الصفات الخبرية لا بأس من تكرار تعريف الصفات الخبرية وغيرها في كل مناسبة، ليسمع من لم يسمع من قبل صفات الله سبحانه وتعالى. قسم السلف الذين حضروا وقت انتشار علم الكلام واصطلاحاتهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون وبما يعقلون، قسموا الصفات مرة إلى الخبرية وغير الخبرية. المراد بالخبرية الخبرية المحضة.
يقول: وقت انتشار علم الكلام واصطلاحاته. من هنا وضع أهل السنة اصطلاحات لتبين الفرق بين منهج السلف وبين منهج الخلف. ولهذا كما قلنا لكم السلف يضعون مثل هذه الأشياء تقسيمات، بعضها للحاجة، بعضها للحاجة. فإذا وجد منهج باطل فاسد ووضعوا اصطلاحات أوجد أهل السنة المراد. يعني مثلا لما وجد من يقول بأن علو الله علو صفات لا ذات، قالوا: الرحمن على العرش استوى بذاته. قالوا بذاته، واضح؟ ليه بذاته؟ مع انه ما كانوا من قبل يقولون بذاته. ليه بذاته؟ لانه وجد من ينفي علو الذات فاحتاجوا الى الاضافة. هذه القرآن كلام الله، اضافه غير مخلوق. ليه؟ لان وجد من يقول القرآن مخلوق. ولو وجد من يقول مثلا العلم مخلوق وحصل ابتلاء بهذا، لا رأينا السلف سيقولون ها بعلم الله غير المخلوق، بحكمة الله غير المخلوق. فالسلف يتكلمون بما يرفع الإشكال. فكلما أحدث أهل الهوى حدثا أحدث أهل السنة لذلك بيانا. مثل الآن من كثرة مخالطتنا لأهل الأهواء، ترى الواحد من هؤلاء يقول: أنا لا أرى الخجع الحاكم الظالم ولا جزء غرى الحاكم الظالم. نقول: طيب والحاكم الموجود هذا ها يخرج عليه ولا لا يخرج عليه؟ ليه؟ لأنه كافر عنده. يبقى لو أنك أخذت بعبارة لا أرى الخجع الحاكم الظالم، قد تقول هذا يوافقنا في المنهج. لا، انتبه، بارك الله فيك. الحاكم الظالم عنده هو عمر بن الخطاب يظلم المرة، هو عثمان بن عفان يظلم المرة، هو عمر بن عبد العزيز يظلم المرة. إنك دول كفار قطعا، قطعا دول كفار عنده. يبقى هو يؤصل لجزء خروج الحاكم الظالم، وهو في نفس الوقت يخرج على الحاكم غدا. ليه؟ لأن الحاكم هذا عنده كافر. اليوم يقولون: نحن نقول من قول وعمل يزيد وينقص. لكن قل له: العمل ما مكنته من الإيمان؟ ما مكنته؟ وهل يصح إيمان بالعمل ولا لا؟ يبقى احنا بالخبرة بني زمانك يجعلك تضيف تقييدات كنت لست محتاجا إليها من قبل، لم تكن محتاج إليها من قبل، لكن الآن بتضع هذه التقييدات. ليه؟ حتى تميز، حتى تميز بين هذا وذاك. نعم. يعني مثلا ممكن احنا بنسمع ليه النهار العدوي، ما في حزبيات، ما في جماعات، ما في حزبيات، ما في جماعات، ما في حزبيات. طيب قل له ماذا تقول في التبليغ والدعوة؟ ماذا تقول في جماعة الإخوان؟ منحرفة ولا مستقيمة؟ أنت لا ترى الجماعات، تبول الجماعات ما حكمها؟ كلنا ما حكم الجماعات؟ يبقى أنت تحتاج إلى إيه بحكم الواقع؟ إلى وضع تقييدات تميز الحق من الباطل. مثلا شيخ ليد نهار، لا ما في حزبية، ما في خروج عصاطين، إجماع على عدم جواز خروج حاكم الظالم ليد نهار. طيب أنت ما ترى في مدرسة الإسكندرية الشيخ ياسر برامي والشيخ مشايخنا علماء أسيادنا، احنا كنا صغار كده بنتلقى علم على ايديهم، تم دول اللي خرجوا على السلاطين، ما دول اللي اقاموا مظاهرات، ما دول اللي دخلوا الى البرلمانات. واضح يا اخواني؟ يبقى هذه الالزامات والايضاحات لا زال السلف واهل السنه والجماعه في كل عصر يزيدون التقييدات هذه، تمام؟ ويضعون تقييدات بناء عليه، على إفرازات أهل الأهواء حتى لا يلتبس أهل الأهواء بنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المراد بالخبرية الخبرية المحضة، وإلا فصفات الله سبحانه وتعالى كلها خبرية، ولكن جرى الاصطلاح على تسمية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر تسمى الصفات الخبرية، وهي التي نسميها الخبرية المحضة. وأما الصفات التي في الإمكان إثباتها بالأدلة العقلية بجانب إثباتها بالأدلة الخبرية قد يطلقون عليها الصفات العقلية، والأحسن أن يقال إنها صفات خبرية وعقلية معا، أي ليست خبرية محضة. فإذا أطلقت الخبرية كما هنا المراد بها الخبرية المحضة، منها الاستواء، لو لم يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله مستو على عرشه لا سبيل للعقل لإدراك هذه الصفة، لذلك يقال لها الصفات الخبرية. كذلك مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، ونزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كلها صفات فعلية خبرية محضة.
أعد من أول، تسمى الصفية وهي التي نسميها الخبرية،
وهي التي نسميها الخبرية.
الأول المراد بالخبرية الخبرية المحضة.
قال المراد بالخبرية الخبرية المحضة، وإلا فصفات الله سبحانه وتعالى كلها خبرية،
يعني ورد الخبر به، كل الصفات من جهة ورود الخبر به فقد ورد الخبر به. طيب ها،
ولكن جرى الاصطلاح على تسمية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر تسمى الصفات الخبرية، وهي التي نسميها الخبرية المحضة. وأما الصفات التي في الإمكان إثباتها بالأدلة العقلية بجانب إثباتها بالأدلة الخبرية قد يطلقون عليها الصفات العقلية، والأحسن أن يقال إنها صفات خبرية وعقلية معا، أي ليست خبرية محضة. فإذا أطلقت الخبرية كما هنا المراد بها الخبرية المحضة، منها الاستواء، لو لم يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله مستو على عرشه لا سبيل للعقل لإدراك هذه الصفة، لذلك يقال لها الصفات الخبرية. كذلك مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، ونزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كلها صفات فعلية خبرية محضة. وهناك صفات خبرية ذاتية كإثبات صفة الوجه وصفة اليدين والقدم والأصابع، هذه صفات خبرية ذاتية. إذن الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين: خبرية فعلية كهذه التي عندنا كالاستواء والنزول والمجيء، وخبرية ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والعين والنفس، هذه من الصفات الخبرية الذاتية كلها.
لو قلنا والقدمين أحسن، وإنجاز يقول القدم، لكن ما قلنا والقدمين على اليدين وكذا إشارة إلى أن الله عز وجل ثبت أن له قدمين. نعم، يبقى الوجه واليدين والقدمين والأصابع والعينين. نعم.
قال هذه من الصفات
الخبرية، وإنجاز هذا القدم وكذا يعني من جهة الجنس. نعم.
قال هذه من الصفات الخبرية الذاتية كلها خبرية محضة. وأما إثبات
يعني إذن يريد الشيخ أن يقول بأن الصفات الخبرية هي مضروعة على الخبر، يعني لا مدخل عقلي فيها، ده الخبرية الإيه؟ المحضة، لكن العقل لا يحيلها لكن لا يفرضها، بخلاف مثلا العلم العقل يقول كده، كيف يكون الخالق غير عالم؟ القدرة كيف يكون الخالق غير قادر؟ لكن عقل ما يقول كيف يكون الخالق بلا أصابع؟ العقل ما يقول هذا، وهذه صفات خبرية محضة، سواء كانت ذاتية زي الوجه واليدين والقدمين وكذا، أو كانت فعلية كالمجيء والنزول وهو إلى آخره، دي مضاروها على الخبر. يعني لو لم يأتي الخبر بها لما افترضها العقل، يقول محال أن يكون الله بلا أصابع، محال أن يكون الله بلا أنامل، محال أن يكون الله بلا قدمين، ما يقول هذا. لكن يقول محال أن يكون الله بلا قدرة، محال أن يكون الله بلا سمع ولا بصر. يبقى إذن الخبرية المحضة سواء كذاتية أو فعلية التي يقتصر الدليل فيها على الخبر، والعقل يؤمن بها ولا يحيلها، لأن الشرع قط لم يأتي بما تحيله العقول، وإن حارت فيه العقول. إنما الصفات الأخرى السمع البصر الكلام القدرة الحكمة، كل هذه صفات العقل يشهد بها، ولهذا تكون صفات ماذا نقول؟ هذه صفات خبرية وعقلية، أي يشهد العقل إيه؟ يشهد العقل بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إثبات السمع والبصر مثلا، علماء الكلام الذين يثبتون عن الأشاعرة يسمونها الصفات العقلية، وهي صفات المعاني المعروفة عندهم، ولكن نحن نسميها الصفات الخبرية العقلية معا، أي لو لم يرد النص بأن الله قادر وأنه مريد وأنه سميع بصير وأنه عليم وأنه حكيم، لو لم ترد هذه النصوص أو لو لم ترد هذه الصفات في النصوص لدل العقل على ذلك استدلالا بالآيات الكونية، واستدلالا بهذا الإحكام البديع الإيجاد والإعدام دل على صفة القدرة وصفة العلم وصفة الحياة والتخصيص، دل على صفة الإرادة والعلم معا، وهكذا. وهذا الإبداع من غير مثال سابق، لأن الله بديع السماوات والأرض دل على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة، هذه تسمى الصفات العقلية الخبرية معا. الذين نفوا الصفات،
إذن عرفنا العقلية والخبرية، يعني إخوان الخبرية ورد بها الخبر، والعقلية العقل يقتضيها، العلم الحكمة كذا كذا، هذا معلوم. العقل يقول محال أن الله يكون عاجزا ثم يخلق، من اعترف بأن الله الخالق اعترف بأن الله القادر، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
قال: الذين نفوا الصفات كلها بدون تفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية هم المعتزلة. وهل المعتزلة موجودة؟ لنتحدث عنها. نعم، المعتزلة موجودة حولنا، كل طوائف الشيعة من المعتزلة بدءا من غلاتهم وانتهاء إلى المعتزلين منهم، كلهم على طريقة الاعتزال، لأن في أيام المأمون لما صارت عقيدة الاعتزال عقيدة الدولة درستها جميع الطوائف من الشيعة والخوارج وغيرهم، لأن الناس على دين ملوكهم والدولة تتبع إليها.
فملك الملوك يأتي وكل معتزليا هيفرض المنهج، منهج الاعتزال. طب أشعاري سيفرض منهج أشعار، طيب خارجي سيفرض منهج الخوارج، طيب سلفي سيفرض المنهج السلفي السني، وهكذا. غالبا الناس على دين الملوك، والملك يضع منهجه، إذا كان الشيخ بيضع منهجه يبقى لو كان ملكا من باب أولى. وقد يضيف إلى ذلك الابتلاء لكل من يخالفه. نعم. كما كان في دولة المأمون والمعتصم واصل، كما كان في دولة بني عبيد القداح، كما كان، وهكذا. نعم.
قال: والدولة تدعو إليها وتدافع عنها المأمون والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة ممكن أن يطلق عليهم خلفاء المعتزلة.
والمأمون الذي ليس بمأمون على الدين، والمعتصم الذي ليس بالسنة يعتصم، والواثق بالله الذي ليست الأمة به واثقة، فلا هو الموثوق به ولا هو المأمون ولا هو المعتصم بحبل الله المتين ولا غير ذلك. حتى جاء المتوكل نصر الله عز وجل به السنة. نعم.
قال: هؤلاء الثلاثة ممكن أن يطلق عليهم خلفاء المعتزلة، هم الذين نشروا عقيدة الاعتزال في تلك الفترة، درست جميع الطوائف الموجودة عقيدة الاعتزال فأصبحوا معتزلة. إذن جميع الطوائف إذا استثنينا الأشعرية الذين تدرسونهم في كتب الملل والنحل كلها على عقيدة الاعتزال، إذن المعتزلة موجودة. وهل الأشاعرة موجودة؟ هم معكم وكتبهم في أيديكم وطلابهم معكم، ولكن اعذروهم وهم من أقرب تلك الطوائف إلى الحق، وقعوا فيما وقعوا فيه ظنا منهم بأن العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، بناء على الدعاية الطويلة العريضة التي عمت الدنيا. الدعاية تقلب الحقائق، الدعاية قد تقلب النحاس ذهبا والذهب نحاسا، كذلك الدعاية للعقيدة الأشعرية بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة لبست على الناس وأوهمت كثيرا من المسلمين بأنها وحدها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصوصا بعد أن تبنتها دولة الموحدين في المغرب ودافعت عنها وقاتلت دونها وقتلت أمما بسببها انتشرت في العالم. لذلك الطلاب الأشعريون ينبغي الرفق بهم وهم مخدوعون، ينبغي الرفق بهم حتى يدرسوا ويتعلموا ويعرفوا الحق، بعد ذلك هم أقرب الناس للرجوع إلى الحق وإلى منهج السلف، لأنهم كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه: من أقرب طوائف علماء الكلام إلى منهج السلف. انتبهوا لهذا التعليق، له معناه، لأننا نعيش في مجمع المسلمين، يأتي إلى هذا المكان الشريف جميع المسلمين بعقائدهم،
يعني في الحرمين وفي جامعة إسلامية في المملكة، يعني بعقائد مختلفة وتقاليدهم ومذاهبهم وقوانينهم. نعم.
فيجب الرفق بهم مع بيان الحق، وبيان الحق لا بد منه، وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق وعدم بيان الحق وتجميع الناس تحت اسم الإسلام دون أن تبين.
انتبهت؟ الشيخ يضع قيده. نعم. وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق، وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق وعدم بيان الحق وتجميع الناس تحت اسم الإسلام دون أن تبين هناك عقيدة صحيحة وعقيدة سقيمة وهناك فرق ضالة وهناك منهج سليم، لابد من بيان ذلك، وإلا فإن الأشعرية لا تزال تعتقد أنها من أهل السنة والجماعة، ولكن الواقع يشهد لهم أنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة وليسوا منهم. انتبه، وليسوا منهم. جزم الشيخ بأنه ليس منهم، ليسوا من أهل السنة والجماعة أكد، ولكنهم من أقربهم. نكرر هذه العبارة وهذا التعليق في كل مناسبة لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق فلننتبه إلى ذلك. يعني الحقيقة الشيخ وضع، لأنه قد يفهم من كلام الشيخ من أول كلامه قال: ولكن هم معكم وكتبهم في أيديكم وطلابهم معكم، الأشعار موجودة الآن، ولكن اعذروهم وهم من أقرب تلك طرف الحق. قد يظن الظن اعذروهم، إيه اعذروهم؟ يعني إيه؟ يعني اعذرهم فيما هم عليه من الضلال. لماذا؟ لأنهم أقرب طائفة الحق؟ لا، لكن التمس لهم الأعذار أكثر من غيرهم. بمعنى إيه؟ أطيلوا النفس في دعوتهم، ارفقوا بهم حتى تبينهم الحق، لأن منهجهم قد انتشر وقد ساعد على انتشار الكثير، ووجد من الناس، فارفقوا بهم في التعليم، وجهوهم ونبهوهم، لكن علموهم الحق وبينوا لهم أنكم لستم من أهل السنة والجماعة. وفرق بين أن نقول هم من أهل السنة والجماعة وبين أن نقول هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. وهنا ألاحظ ملاحظتين في كلمة أقرب لأنها متكررة. كلمة أقرب الطائفة إلى السنة لا يعني أنها قريبة، انتبهوا، هذا الملاحظة الأولى. كونهم أقرب لا يعني أنهم قريبون، فهم بعيدون وبعيدون جدا، لكن باعتبار غيرهم أقرب هؤلاء البعيدين. واضح؟ فنقول اسكت. هترجع تقول ممكن تاني؟ هترجع تقول ممكن؟ اسكت. اسكت 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 اسمع اسمع. فأنت تقول مثلا: ما أقرب بلاد أوروبا إليك؟ وليست بالقريب لكنها أقرب البلدان إليه. يبقى إذن هم ماذا؟ أقرب الطوائف وليسوا قريبين. الأشاعرة أقرب إلينا المعتزلة، والمعتزلة أقرب إلينا من الجهمية، والجهمية أقرب إلينا من الفلاسفة، وهكذا. الطوائف هذه أقرب إلينا من الوثنيين المشركين مثلا. فإذا كلمة أقرب لا تعني القربة، فهي بعيدة جدا. ولهذا هنقول أقرب باعتبار الترجمة، وهم ضلال وليسوا قاربين باعتبار الحكم. يبقى ما نجي نترجم نقول أقرب، ونيجي نحكم هم فرقة ضالة، لأن مست هذه العبارة وهنت حكم الأشاعرة عند كثير من الناس، وظنوا أنهم أقرب أنهم قريبون. خلي بالك. وبالتالي بعضهم أطلق عليهم من أهل السنة، وبعضهم تهاون معهم، وبعضهم جعل أهل السنة ثلاثة أقسام: أشاعرة وماتريدية وأهل الحديث. كل هذا ساعد في قبول منهج هؤلاء. يبقى إذن لابد أن نلاحظ الملاحظة، كلمة أقرب لا يعني أنهم إيه؟ أنهم قريبون، أنهم قريبون. الملاحظة الثانية أن هؤلاء الأقرب من الأشعرة من؟ الأشعرة في زمان الأشعري والبقلان وكذا، ولا الأشعرة في زمان الجوين والرازي وكذا، ولا الأشعرة في زمان علي جمعة ولا ماذا؟ الأشعرة أطوار، وعليه قولهم أقرب باعتبار المرحلة الأقرب. أنا وقد أخذوا من منهج المعتزلة والصوفية والفلاسفة فصاروا بعيدين، فلا يصح أن نقول على أشاعرة اليوم هم أقرب الطوائف، لأنهم جهمية، لأنهم معتزلة، لأنهم فلاسفة، لأنهم كلابية، لأنهم وهكذا. ومن هنا صارت الأشاعرة مجمعا لمدارس الكلابية والجهمية والاعتزالية والصوفية والفلسفية، صارت مدارس موجودة مثل الإمامية، كانوا أقرب من نصيرية، من ثم صارت الإمامية حاوية لكل هذه، لكل أنواع الغلو. يبقى الملاحظة الأولى أن كلمة أقرب هذه الكلمة لا تعني القرب. الملاحظة الثانية أن الحكم على أن الأشاعرة أقرب تمام باعتبار طائف في مرحلة، في طور، والطور الذي انتهى إليه أشاعرة اليوم هم بعيدون. حتى إن من السلف من كفر الأشاعرة، طبعا من كفر يعني النوع، مو بالعين، مو بأعيان الأشاعرة، لا، ده احتاج إلى إقامة حجج. وتكفير نقل عن بعض العلماء والسلف. فإذن هاد بعض النقلات في هذا. إذن هذا باب آخر، باب آخر. فالأشاعرة إذ نشأوا على مذهب ابن الكلاب وكذا كانوا أخف، أما اليوم خالفوا الأشعرية نفسه في البداية فضلا عن الإبانة وكذا، حتى في البداية. واضح إخواني؟ يبقى عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الأقرب لا يعني القرب. الملاحظة الثانية أن هذا القول بأنهم الأقرب كان على طور من الأطوار، أما من تهوا إليه فقد جمعوا كثيرا من البدع. ولهذا كتب مصنفة الآن، المدرسة في الأشاعرة، المدرسة العقلانية، المدرسة الاعتزالية، المدرسة الفلسفية، المدرسة الصوفية، المدرسة الكلابية، وهكذا. يعني هم يقولون اليوم بأشياء ما قالها الأشاعرة الأوائل ولا حتى الكلابي. يعني الاستواء هو الاستيلاء، ده كلام المعتزلة. نعم. فدي ملاحظة مهمة ننتبه إليها. يبقى كلام الشيخ بالرفق وكذا، نظرا لانتشار المذهب ونظرا للعمية الموجودة فيه، أرفق بهم وعلمهم واصبر عليهم وغير ذلك حتى تعلمه. فإن لم يستجيبوا فاحكم. هذا بالنسبة للأحاد. أما الطائفة فمعلوم أن طائفة ضالة منحرفة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا الشيخ يقول: وليس معنى الرفق ماذا؟ إخفاء الحق وعدم بيان الحق، تجميع الناس تحت اسم الإسلام. لا، إلى أن قال: ولكن الواقع يشهد لهم أنهم من أقرب طائفة أهل السنة والجماعة وليسوا منهم. ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم من أقربهم. نكرر هذه العبارة وهذا التعليق في كل مناسبة لمسيس الحاجة لذلك. الذي يزني بالأجنبية أخف من الذي يزني بحلية جاره، والذي يزني بحلية جاره أخف من الذي يزني بأحدى أرحامه، والذي يزني بأحدى أرحامه ليس كالذي يزني بأمه. لكن كله قبيح وكله زنا. واللواط أشد، لكن كلها دركات وظلمات، بعضها أظلم من بعض. واضح إخواني؟ لأن مثل هذه الأشياء والعبارات قد يستغلها البعض، واضح إخواني، فيخففون من وطأة هؤلاء الأشعرة عليهم من الله ما يستحقون. نعم.
عبد الهادي نعم. ابن عبد الهادي في جامع الجيوش والدساكر على ابن عساكر قال: وبه إلى
طبعا ده يوسف، مش ابن عبد الهادي
يوسف. نعم.
تلمشي هذا يوسف صح؟
نعم
يوسف بن عبد الهادي
ساق بسند الأنصاري قال: سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس النهوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وذكر أعظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمازيني.
طبعا عندهم الأقوال الكفرية، طبعا يا إخوان نفي علو الله كفر بإجماع. نعم.
وذكر أعظم شأنه
نفي رؤية الله كفر بإجماع، وإن كانوا يثبتون الرؤية لكن إلى غير جهة فتعود إلى هذا. نفي القرآن الذي حروف أصوات يقولون هذا مخلوق، القول بأن هذه الحروف أصوات مخلوقة كفر بالإجماع. نعم يعني لا عجب، لا تعجب من مثل هذا. نعم.
وذكر أعظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه لحرف واحد. وبه إلى الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النهوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال: لقيت 1000 شيخ على ما عليه النهوندي. 1000 شيخ.
نعم.
في زمن الكلام للهروي قال: رأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا. وقال عمر بن إبراهيم: لا تحل.
المهم أن شدة بعض السلف عليهم كانت كبيرة، وإذا أيضا برضو مرتبطة بأطوار، لكن والقول بكلام بهذا ما يبعد، لأن عندهم من عقائد الجهمية ما كفر بالجهمية، مثل القول بخلق القرآن ودعك من الكلام القائم بالنفس، ومثل نفي الرؤية ودعك من إثباته من الرؤية، ومثل نفي علو الله عز وجل، وكل هذا موجود، عقائد كفرية معروفة بالإجماع.
شيخ الاستقرار: هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات 7: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، ويترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل.